لك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضرين. أنت
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وندخل الآن بإذن الله جل وعلا في الحلقة 16، وهذه حلقة في غاية الأهمية. لكن قبل أن أذكر عنوان الحلقة، فإني عودت الجميع بإذن الله جل وعلا من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات أن أقوم على إيقاظ الجميع حتى نركز جيدا في هذه الخصائص وعلى اعتبار الخصوصية في هذه الخصوصية. وتلكم الخصوصية تحت عنوان القسم بحياته صلوات ربي وسلامه عليه، أي أن الله جل وعلا أقسم بحياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتلكم خصوصية ثابتة له صلى الله عليه وسلم، وليست لغيره من الأنبياء أو من المرسلين. لكن حسبي قبل أن أتوغل فيها، فإني وعدت الجميع في الحلقة الماضية أن أتم الحلقة، وكنت أتحدث بإذن الله جل وعلا عن جوامع الكلم له صلى الله عليه وسلم، وقلت إن نبي صلى الله عليه وسلم من الله عليه وشرفه بجوامع الكلم، أي بفواتح وجوامعه وكماله. لذا جاء في الحديث الصحيح عند أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه صلوات ربي وسلامه عليه. والحبيب صلى الله عليه وسلم كما ذكر العز ابن عبد السلام وغيره أن الله جل وعلا اختصه بتلك الخصوصية بأنه اختصر له الكلام اختصارا، أي يقول الألفاظ القليلة التي تحمل المعاني الكثيرة. ولذلك فإن أبواب الكلام فتحت للحبيب صلى الله عليه وسلم ويسرت له تيسيرا، ولذلك تعذرت على غيره فيما لم تتعذر عليه وعسرت على غيره فيما يسرت له صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك نرى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات القليلة التي تحمل معان كثيرة، بل ربما رأينا حديثا واحدا تؤخذ فيه رسائل الدكتوراه، أو نرى الأئمة قد صنفوا في الحديث المجلدات والمجلدات. وقلنا على سبيل المثال لا الحصر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بحديثه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث في الصحيح، قلنا أن الشافعي رحمه الله قال أن الحديث هذا حوى ثلث العلم، فضلا عن أنه يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. ولذلك قلنا بقول الأئمة في أن جوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون مذكورة في كتاب الله جل وعلا، وإما أن تكون مذكورة في سنته، أي في الصحاح والسنن والمسانيد. ما هو مذكور في كتاب الله جل وعلا؟ يعني قلنا على سبيل المثال إلى الحصر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقلنا أنها ما حوت ما تركت من خير إلا وحوته، وما تركت من شر إلا ونهت عنه. وبينا أن الذي أتى في سنة النبي سواء في الصحاح أو السنن أو المسانيد هو كثير للغاية، وضربنا أمثلة بذلك. وأتينا بكلام أبي الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه في تلك المسألة، ثم أتيت بعد ذلك بأدلة من كتاب الله جل وعلا، وكنت آتي بالآية الواحدة أو بسطر الآية فيما يدور حولها من المجلدات ومن الموسوعات ومن الرسائل العلمية ما حوى. ولذلك عدت إلى صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حلقتي، وأتيت بأدلة أيضا، مثلا بالنسبة لحديث يجمع أمر الدنيا، يجمع أمر الدنيا من قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وقلنا أن الخطط التي تقوم على ما يكون من أمر الدنيا في إصلاحها واستعمارها زي شبكة الطرق، شبكة الاتصالات، مثل هذه الأمور، وسائل الدفاع، وسائل كيت، إلى آخر هذه الأمور، قلنا إنها جميعا تخضع وتكون تحت حديثه صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلموا بأمور الدنيا. قلنا لكن بضابط أنها تحد بحدود الله جل وعلا. وتحدثنا إنما الأعمال بالنيات، وتحدثنا عن حديث، رغم أن الحديث بدأ بلفظة تفيد التقوى، إلا أن الأئمة كالنووي رحمه الله وغير النووي وضعوا الحديث تحت باب المراقبة: اتق الله حيثما كنت، واتبع سيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا إن الحديث هذا شمل الكثير والكثير مما لا تسعه مؤلفات ولا مجلدات. يعني مثلا اتق الله، تحدث بقى عن التقوى، تحدث عن معناها المتمثل في خمس، وهي الخمس المشهورة عند أهل العلم، ثم تحدث بعد ذلك عن مراتب الدين وعن التقوى في أي مرتبة تكون، ثم تحدث عن مراتب التقوى بعد ذلك، وهذه لا تسعها مجلدات أو مجلدات، لأن التقوى هي رأس الأمر. بعد التقوى قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا أيضا من قول الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، دفع بالتي هي أحسن. وأيضا ما جاء في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح في صفته صلى الله عليه وسلم فيما جاء في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولكن يعفو ويغفر الشاهد، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى، ولن يقبضه الله حتى، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا شطرة، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، كتب فيه من المصنفات ومن المذكرات ومن المجلدات ما كتب من أهل العلم، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه مع احترامي هي عماد من أعمدة الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إنما بعثت كي أتمم مكارم الأخلاق. ولذلك لو تحدثنا عنه يعني الساعات والساعات، بل الأشهر والسنوات، ما استطعنا أن نفي بما جاء في الكتاب بمعنى، في السنة بمعنى، وكما عند أهل العلم. وإن الكلام عظيم وكثير. ثم أردت أن أدخل وأن أعبر بعضا من هذه حتى يعني أتحدث بالجديد في هذه الحلقة من حديث صلى الله عليه وسلم، والذي عليه مدار عظيم لكن الشبهات ترمى فيه. الحديث في الصحيح: أمرت، أي أمرني الله جل وعلا، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ويحسبهم على الله عز وجل. الناس في هذا الحديث على صنفين: صنف غالى في القضية وعلى اعتبار الجهاد، وصنف فرط وضيع وميع.
أما الوسط فلا تراه إلا في بطون الكتب وعند القلة من أهل العلم. وحينما أنظر إلى قول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه أمرت، أي أمرني الله جل وعلا، أمرني الله جل وعلا أن أقاتل الناس، ولم يقل أن أقاتل المسلمين. الناس هي لفظة تعود على الجميع، لفظة تعود على الجميع. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى آخره، إلى آخر الآيات الكثيرات المذكورة بلفظ يا أيها الناس. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجز عن والده شيء، إلى آخره. فهي تعود على مطلق الناس، أي على عموم الناس، لكن لم ترد أبدا بالنسبة للمسلمين المؤمنين. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر أصغر وليس بالأكبر المخرج عن الملة. لكن متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر؟ حينما أقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني الكفر أكبر، أي إذا استحل الإنسان قتل وليس قتال، إذا استحل الإنسان قتل المؤمن يبقى ساعتها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا كما عند النسائي حديث صحيح كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. لكن حينما نتحدث عن الكفر الأصغر في حال القتال وفي حال عدم الاستحلال بالنسبة للقتل غاية في الأهمية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أيضا وهو من طريق جرير في البخاري لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ليس المقصود هنا أي لا ترجعوا بعدي كفارا أي خرجتم عن الملة، لا، أي كفرا أصغرا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن القتال فيما بين المؤمنين لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. وأكد ننظر في قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال من المؤمنين ولم يخرجهما من الإيمان رغم أن الطائفتين تقتتلان، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن أعود مرة ثانية إلى الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. البعض قال إن الحديث منسوخ بقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، وغالب أئمة أهل السنة والجماعة قالوا لا، ليس بمنسوخ. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، معنى أنه حينما تكون الغلبة والقوة والعزة والمنعة للمسلمين فإنهم يتجهون إلى الأقطار والأمصار وإلى البلاد والعباد لرفع رايات التوحيد ولإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فإن حال بينهم وبين الدعوة ظالم أو جبار أو ظلمة أو جبابرة فصلت السيوف في المسألة وخير هؤلاء بين ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، بمعنى حينما تكون المنعة والعزة والقوة والغلبة للأمة الإسلامية وقد اتجهت حتى تدعو الأقطار والأمصار والبلاد والعباد لدين الله جل وعلا حتى تخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وحتى تنقذهم من النيران إلى الجنان. بهذه الحالة إما الإسلام وإما إعمال السيف في الظالمين الذين يحولون بين النور وبين عباد الله جل وعلا، بخلاف أهل الكتاب، بخلاف أهل الكتاب، فإسلام أو جزية أو سيف. لكن ثمت نقطة في غاية الأهمية، لأن البعض يرمي بالشبهات في الإسلام وكل الجزية. الجزية كانت معلومة عند السابقين قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل وفي الكتاب المقدس الجزية موجودة على مدار صفحتين إلا سطرين أو ثلاث، وفرضها داود على الفلسطينيين وكانت كبيرة عظيمة، إلا أنها في الإسلام قليلة بسيطة وعلى القادر عليها، ولها مقابل، هي في مقابل الدفاع والأمن والأمان لهؤلاء. والجزية فيها صور، بمعنى أن الكتابية في حال الرفعة والعزة والنصرة والتمكين للإسلام والمسلمين، حينما يرفض الإسلام ويقبل الجزية فإنه يدفعها، إنه يدفعها وهي قليلة جدا. المهم، الكهل الشيخ الكبير من أهل الكتاب الذي لا يقدر على عمل أو المريض، فله من بيت مال المسلمين المال الذي ينفق به عليه. ولذلك اجتهد عمر في عطائه لهؤلاء، وتلا قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال الفقراء المسلمين ومساكين أهل الكتاب. المهم، فالجزية هنا. طيب، لو أن قوما منهم لهم أنثى ومنعة ورفضوا اللفظة ولم يستزيغوها، جاز أن أقول ادفعوها حتى صدقة. وهذا حدث مع نصارى بني تغلب لما فرض عليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه الجزية، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنهم قوم لهم أنفة ولهم عزة في العرب، ونخشى كيت وكيت، يعني افرضها بمسمى آخر عليهم، يعني لا تقل جزية، إنهم يأنفون من اللفظة. قال: قولوا ما شئتم. قالوا: صدقة. فدفعوها. صورة ثالثة، في حال عدم تمكننا من حمايتهم وتوفير الأمن لهم، نرد عليهم جزيتهم. وهذا ما فعله أبو عبيدة ابن الجراح مع أهل الشام، حينما جاء الروم لقتال المسلمين أرد عليهم جزيتهم إن لم يقدر على توفير الحماية لهم. الصورة الرابعة، أنهم إن اشتركوا مع المسلمين في الأمن والأمان والدفاع، أي قامهم بالأمن والأمان والدفاع، فتسقط الجزية مطلقا، لأنها ما فرضت على هؤلاء إلا بسبب الأمن والأمان والدفاع. لكن ما داموا قد شاركوا في أمن وأمان ودفاع، في هذه الصورة كما قال العلماء أنها تسقط، لأن العلة من وجودها غير موجودة. المهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. البعض يقول لا يشترط أن يقول إن محمد رسول الله، فكل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حتى إن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. بل قلت إن من سمع بدين محمد صلى الله عليه وسلم، بملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو سمع بالإسلام ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان كافرا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو مخلد في النار. حينما يقال أن من قال لا إله إلا الله فقط دخل الجنة وإن لم يؤمن بالنبي، نقول: تعالى، هل حقق بذلك الإسلام؟ لا. النبي في حديث جبريل الوارد عند البخاري ومسلم، جبريل يسأله يقول له: إيه؟ ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. أيضا في حديث عبد الله بن عمر، سمعت الوارد في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن هذا مبنى، مبنى، هذا ركن. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كان كافرا وإن فعل ما فعل، وهو مخلد في النار. الدليل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأنا أسأل: لو أنه قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لن يؤمن بالقرآن، لأن القرآن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يؤمن بالسنة لأن السنة إنما هي اللفظ من عند رسول الله والمعنى من عند الله جل وعلا. وما دام لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج إلى آخر هذه الأمور. ثم يقال كذا، لا، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا وأدخله الله النار، يعني إلا وأدخله الله النار خالدا مخلدا فيها، لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتفق العلماء كابرا عن كابر، بل بدلالة الكتاب وبدلالة صحيح السنة وبإجماع سلف الأمة، على أنه لا بد وأن يشهد بأن محمد رسول الله، وإلا ليس هناك إسلام بالكلين. المهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة. ويقيموا الصلاة هذا أمر عظيم، لأن إقامة الصلاة لها معاني. قال تعالى يعني بعد الافتتاحيات في أطول سورة مدنية، في أول سورة مدنية والسورة الثانية من كتاب الله في سورة البقرة، بعد قول ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نرى أن الله جل وعلا بعد ذكر الهداية للمتقين يبين تماما هذا الأمر ويجليه، وجزنا نقول ويجليه كدل الشمس في كبد السماء. ولذلك حينما يقول الله جل وعلا هدى للمتقين، قال العلماء: والمتقي هو الذي يأتي بالأوامر وينتهي بالنواهي وينزجر بالزواجر. ولذلك داخل في إقام الصلاة وبعدها في ثناء الآلة لها إقام الصلاة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما وارضهما يقول: ثلاث لا يتقبلهن الله إلا بثلاث. انظر معي، ثلاث لا يتقبلهن الله إلا بثلاث: أول شيء أطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يتقبل الله منه شيئا. الثانية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يتقبل الله منه شيئا. الثالثة: أن يشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديك لم يتقبل الله منه شيئا. ولذلك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ويقيمون الصلاة ده الشاهد، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. طيب أرجع مرة ثانية: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة. طيب إقام الصلاة في خلاف في الإتيان بالصلاة من حيث الحكم، مردي بيبقى الحديث عبادة بن الصامت، والحديث صحيح: إن الله افترض على البر خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن أدهن بحقهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا تارك الصلاة إما أن يكون قد تركها جحودا، وإما أن يكون قد تركها كسلا. والتارك للصلاة كسلا هو الذي يصلي طارة ويترك طارة، يعني مشترك بالكلية، يصلي طارة ويترك طارة. الجاحد للصلاة هذا كافر والعياذ بالله جل وعلا باتفاق، يعني من خلال دلالة الكتاب، دلالة صحيح السنة، إجماع سلف الأمة. أما المتكاسل، هو المتكاسل عند أحمد لأن ترك صلاة له أحكام يعني ربط على الأربع في المذهب الحنبلي، هو كافر عند هؤلاء، لكن عند الجمهور ليس بكافر. وأفضل ما قيل في هذا هو قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الإيمان الأوسط في حديث عبادة بن الصامت، يعني المتكاسل هذا في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولا نقول بكفره. المهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر ما جاء. لو دخلنا كمان في تيان الزكاة وكيت احنا عادين نجيب يعني يعني رؤوس اقلام. لكن كل شطر له مباحث. ولذلك هذا حديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم: ان استفيد في ابحاثه فانها تسع المجلدات والموسوعات. اذن الفاظ القليلة تحمل معاني كثيرة. طيب ما جاء الحديث للنبي شمل لعالم كامل اللي هو ايه؟ هذان يعذبان وما يعذبان في كبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستنثر من بوله وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا حديث وفي الصحيح. الحديث ده خلاص أثبت لي عذاب القبر ونعيمه، أثبت عذاب القبر ونعيمه. يطلع لي رويبضة، يطلع لي بتاع، يطلع لي زمار طبال ينكر لي العذاب والنعيم، هذا أفاك أشر ما شم رائحة العلم الشرعي وباع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول هذان يعذبان يعني في القبر، فهذا حديث واحد لكن يثبت عالم البرزخ بكلياته بكلياته. طبعا هناك أحاديث أخرى ربط على 17. سنعود ندخل بعد كده في باب كامل في أشراط الساعة. حديث واحد: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لما يسأل عن الساعة لكن لها أشراط، يعني يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال وما أمارتها، يقول أن تلد الأمة ربتها إلى آخره، يعني هناك علامات. قسمها بعض العلماء إلى قسمين وقسم بعضهم إلى ثلاث علامات أو أشراط صغرى كبرى. قسم البعض أشراط صغرى وسطى كبرى، وهي كثيرة. كبرى 10، الصغرى والوسطى كثيرة أو الصغرى كثيرة. إذن حديث أهو حوى بابا كاملا في العلم الشرعي وحوى الأشراط، سواء الأشراط الصغرى أو الأشراط الكبرى. طيب حديث واحد يغب لي عالم الآخرة بالكلية. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي احتجت الجنة والنار، احتجت الجنة والنار، الجنة تقول ايه والنار تقول ايه؟ من قول الله جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير. فما يقول لي احتجاج الجنة والنار هنا يعني في جنة وفيه نار، وفيه أبدية للجنة في أبدية للنار. عشان نتكلم في أبدية الجنة وفي أبدية النار وما في الجنة وما في النار وما أعد الله للمتقين في الجنة وما أعد الله للعصاة في النار، هذا باب عظيم جدا. يعني خلاص دار كاملة اللي هي الدار الآخرة، يعني مهما نكتب فيها من المجلدات والموسوعات مع احترامي لن نستطيع أن نوفيها. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هنا اللي قصدت أقوله إن يا جماعة عشان أغلق هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا وأوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. أما القسم بحياته صلى الله عليه وسلم أهو بقولك أهو، ومن خصوصياته صلوات ربي وسلامه عليه أن الله جل وعلا أن ملك الملوك أقسم بحياة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. خصوصية جديدة، خصوصية عجيبة عايز تركز فيها جدا، أن الله جل وعلا أقسم بحياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن دعوني أقول لكم ولكم إن الله جل وعلا أقسم بكثير من مخلوقاته، أقسم بكثير من مخلوقاته يعني بأشياء كثيرة من مخلوقاته، لأن الخالق سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالله. مرة ثانية: لأن الخالق جل وعلا يقسم بما يشاء من مخلوقاته، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق جل وعلا. في نقطة في غاية الأهمية، أنا ما بقول الله جل وعلا يقسم ما يشاء من مخلوقاته اللي هي أي مخلوقات، اللي يدل على كماله وعظمته ليؤكد المعنى في نفوس المخاطبين. زي ايه مثلا؟ الشمس، ربنا يقسم بالشمس: والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاه، والليل اذا يغشاه. هذا قسم 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 قسم، يقسم مخلوقات. هذه المخلوقات دل على كماله وعظمته. مش كده وبس، نيجي مثلا الفجر: والفجر وليال عاشر، والشفع والوتر، والليل اذا يسر. قسم ايضا نفس المعنى يقال فيه. طيب السماء، نعم، والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب، نفس المعنى. طيب والضحى، والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، كذلك. العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر، يعني حتى يعني لو نظرنا الى الكثير والكثير فاننا لن ننتهي على الاطلاق، لذلك اجمل. ولذلك اقول ان الخالق سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء، اما المخلوق فلا يجوز له ان يقسم الا بالخالق جل وعلا، بمعنى ان يقسم بالله وباسمائه وبصفاته، الا يقسم الا بالله تعالى واسمائه وصفاته. واذاك النبي صلى الله عليه وسلم ايه: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، عند البخاري ومسلم. من كان حالفا فليحلف بالله، يقول ايه؟ والله، بالله، تالله. يبقى ده حديث النبي: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وقلنا الحلف يكون بالله جل وعلا او باسمائه او بصفاته. في نقطه في غايه الاهميه، الله جل وعلا اقسم بكثير من مخلوقاته الدال على الكمال والعظمه له. بس في نقطه، ما ربنا يذكر قسم وبمخلوق من مخلوقاته، احنا نفهم تماما ان دي دال على الكمال والعظم، وايضا في ثنايا ذكر النعمة العظيمة فيها دلالة على الكمال والعظم. اعطي مثال، اما انظر الى قول الله جل وعلا: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. ومن اياته، آيات لفظة، لفظة جمع، مفردها آية، لأن الآيات أو النعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى برجع هنا مرة ثانية أقول أهو: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. آي ومن نعم الله جل وعلا، وذلك يقول ومن، التي تدل على البضعية ولا تدل على الكلية. ليه؟ دي بعض آيات ربنا، لأن آيات الله عظيمة وكثيرة، لا يمكن لأي ملك مقرب أو لأي ولي محبب أن يقف على حصرها على الإطلاق، لقول الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تعالى معايا تاني: ومن آياته أن خلق، ومعنى خلق يعني أوجد من عدم مطلقة، خلق أوجد من عدم مطلقة. ولذلك البعض من البسطاء يقول لك: الدكتور يا أخي عاد بيعرف اللي في البطن إيه، أرى وذكر ولا انثى من اول، وبل عندنا حاجه ثانيه اقول له هي ايه، يقول لي: التحول الجنسي المولود من انثى الى ذكر او من ذكر الى انثى، عاد ممكن التحكم فيها ولا نسبه من النجاح كذا. يبقى اهو تقول له: لا لا لا، قف، انا عندي علم شمول واحاطه وعندي علم قاصر. علم الله جل وعلا علم شمول واحاطه، يعني من قبل ما الطبيب يتخلق معروف هتحمل بيه، ومعلوم ان الطبيب ده لما يجي يعمل تحويل جنس المولود ينجح او لا ينجح، ومعلوم كمان الطبيب عمل، وحتى لو نجحت الطبيب لا يعلم يعيش في البطن ام يموت. تبع لما يتولد يعيش ام يموت لا يعلم شيء، لكن مرد العلم عند الله جل وعلا. والطبيب واللي اكتشفه الطبيب من علم الله: والله خلقكم وما تعملون. ولذلك على الانسان ان يكون عاقلا فاهما، لا يرمي بالشبهات ولا بالكلام، ولكن عليه أن يتبين من خلال العلم وأن يعالج جهله بالعلم. طيب احنا ما بنقول تاني: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. خلق لنا من أنفسنا أزواجا. طب ما جابوش للصورة بتاعت الأزواج بتاعتنا، احنا كبشر مش مخلوقين على يعني بصورة واحدة. آدم خلقه الله من تراب، ما جاش من أب وأم، هذه صورة هي. يعني إذا مخلوق بلا ذكر ولا أنثى، جاي كده بلا ذكر ولا أنثى، لا له لا أب ولا أم، اللي هو آدم خلقه من تراب. في بقى مخلوق من ذكر وأنثى، أنا وإنت، أنا والمشاهدين بالإجماع والمشاهدات، لنا أب ولنا أم. يبقى آدم لا أب ولا أم، أنا وإنتم لنا أب ولنا أم. في بقى مخلوق جاي من ذكر وما فيش أنثى، حواء خلقت من ضلع آدم الحي، يعني جت من ذكر وما لوش أنثى في الحالة دي، كانش مع أنثى، كان وحيد، كان وحيدة. وخلق الله من ضلعه من أعلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المرفوع: استوصوا بالنساء خير، فإنهن خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. يبقى مخلوق من ذكر دون أنثى، وفي مخلوق من أنثى دون ذكر، ما لها ذكر، زي سيد المسيح صلوات ربي وسلامه عليه، أهو له أم لكن ملوش أب. ولذلك واذكر في كتاب مريم: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام، أهو أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، أي ما تزوجت ولا زنيت، أهو أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية إلى آخره. ولذلك ما عند أربع صور: الصورة الأولى مخلوق بلا ذكر ولا أنثى اللي هو آدم، مخلوق من ذكر وأنثى أنا وإنتو، مخلوق من ذكر دون أنثى حواء، مخلوق من أنثى دون ذكر السيد المسيح عيسى. ولذلك هذه الصور الأربعة تدل على كمال الخالق جل وعلا وعلى عظمته، له الكمال المطلق وإحنا هو الخلق هو. وهذه صورنا، ده مثال بسيط. ما نيجي نقول بقى والسماء والطارق، وصف المثال دي السماء انظر إليها على ارتفاعها، قامت بدون عمل على الإطلاق، رفع السماء بلا عمد. هذه السماء حتى الأولى ما استطاع العلم الحديث أن يصل إلى كنها حتى الآن، يقال سودم. ورغم ذلك ما استطاع العالم بمعداته وأجهزته وتقنياته وحده وحديده وما وصل فيه وما بزغ فيه أن يصل إلى شيء من ذلك، بل حتى المجرات القريبة ما استطاع أن يصل إلى كان مجرة كاملة على الإطلاق. إذن هذه السماء بعلوها وارتفاعها وعظمتها هي دلالة وتدل على الكمال، أي على كمال الخالق جل وعلا وعلى عظمته، ده على سبيل السرعة جدا. وربنا جل وعلا لم يقسم بأحد من البشر إلا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نركز في دي. وربنا جل وعلا لم يقسم، أقسمه بالعصر والفجر والسماء إلى آخره، لكنه لم يقسم بمخلوق من البشر، أي بأحد من البشر، إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لعمرك، يا سلام، لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون، سورة الحجر، لعمرك، يعني أن الله جل وعلا يقسم بحياة وعمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس يقول: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما يقول: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ خلقا أو نفسا أكرم عليه، أي على الله جل وعلا، من محمد صلى الله عليه وسلم. وما ابن عباس يعقب يقول: وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال تعالى: لعمرك الآية، يعني إيه معناه؟ من لعمرك يعني وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا، وبقائك في الدنيا يعني بيقسم بحياته وعمره وبقائه في الدنيا. ودي معناها يا جماعة أنها خصوصية عظيمة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العز بن عبد السلام: والإقسام بحياتي المقسم، يعني مهمة جدا، المقسم بحياته. يبقى نقول هنا الإقسام بحياته المقسم بحياته تدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم، يعني ايه عند المقسم بها اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني اوضح، يعني ما ربنا يقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان حياة النبي لها من الشرف ولها من المكانة وايضا لها من العزة عند الله جل وعلا ما لها، ولذلك اقسم بها. وايضا هي تدل على الكمال لله جل وعلا وعلى عظمة ربنا جل وعلا. وبالنسبة للنبي تدل على العزة، على عزة حياته وعلى شرف حياته وعلى هذه المكانة التي اختصها الله جل وعلا له، أي هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل لها مكانة خاصة فأقسم بها. وتلك من خصوصيات الحبيب صلى الله عليه وسلم التي ميز بها عن سائر الأنبياء والمرسلين. ولأن الوقت قد نفد فإني أقول لكم ولكنا إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.